نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل أن نبدأ الدرس، الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع في الجزء الأول قال: الإنسان إذا استند، يعني لا يركز، يعني ولا يحصل. ولذلك الإنسان عندما يدرس الدراسة الشرعية أو حتى في غير الشرعية من المواد النافعة، عندما يدرس لا يسند ظهره ولا يتكئ هكذا ولا كذا، فلما يبتعد يركز. أما الإنسان إذا استند يعني قد يأتيه النوم، ثانيا يستريح ولا يحصل وهكذا. وأيضا الإنسان لما يتقدم ويقترب أفضل، ما زلنا بفضل الله تعالى مع أحكام الفقه ومع أحكام الصلاة ومع الدرس السادس من أحكام الصلاة ومع كتاب فقه السنة للشيخ الجليل السيد سابق رحمه الله تعالى بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى، ومن التعليق عليه من كتاب تمام المنة للألباني أيضا رحمه الله تعالى. وصلنا عند الكلام عن فرائض الصلاة. للصلاة فرائض وأركان تتركب منها حقيقتها، حتى إذا تخلف فرض منها لا تتحقق ولا يعتد بها شرعا، وهذا بيانها. أولا النية، ويرى البعض أنها شرط لا ركن. النية لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، رواه البخاري. وقد علمنا أن المقصود بالنية وذلك عند الكلام عن الوضوء، علمنا أن النية حقيقتها الإرادة المتوجهة نحو الفعل، حقيقتها الإرادة، أن النية حقيقتها الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء رضا الله تعالى وامتثال حكمه، وهي عمل قلبي محض لا دخل للسان فيه، والتلفظ بها غير مشروع. هنا يقول صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله، أي هجرته رابحة. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي فهجرته خسيسة حقيرة. ولذلك لخستها لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، بينما في الهجرة بينما الهجرة إلى الله ورسوله قال فهجرته إلى الله ورسوله، أما في الدنيا والمرأة لغير الله فماذا قال؟ فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقد نبهنا من قبل هنا ما قاله النووي رحمه الله في الأربعين النووية، فمثلا الرجل إذا سافر من بلد إلى بلد من أجل أن يتزوج امرأة، هل تكون هذه الهجرة لغير الله أو يكون هذا السفر لغير الله؟ قال النووي مع العلم أن الزواج مندوب إليه مستحب يعني مطلوب، قال إذا سافر من بلد إلى بلد ونيته الزواج فهذه هجرة مستحبة ليس فيها ما يخالف السنة. وإنما هذا الرجل وإن كانت القصة ضعيفة، قصة مهاجر بن قيس ضعيفة، لكن لو فرض الرجل الذي سافر هاجر من مكة إلى المدينة من أجل امرأة، هذا الرجل كما قال النووي رحمه الله كانت هجرته الظاهرة تخالف نيته الباطنة، لأنه في الباطن كان من أجل امرأة وفي الظاهر من أجل الله ورسوله. لكن لو أن الرجل هاجر سافر وكانت نيته الظاهرة هي نيته الباطنة من أجل الزواج فهذا لا شيء فيه، بل هو مستحب. التلفظ بها، قال ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان النية هي القصد والعزم على الشيء ومحلها القلب لا تعلق لها باللسان أصلا. ولذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن الصحابة في النية لفظ بحال. وهذه العبارات التي أحدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة قد جعلها الشيطان معتركا لأهل الوسواس، أي الوسوسة، يحبسهم عندها ويعذبهم فيها ويوقعهم في طلب تصحيحها، فترى أحدهم يكررها، أي الله أكبر الله 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 أكبر الله أكبر، هذه وسوسة، فترى أحدهم يكررها ويجهل نفسه في التلفظ وليست من الصلاة في شيء. ما هي فرائض الصلاة؟ أول فرض ماذا؟ النية. الفرض الثاني تكبيرة الإحرام، لحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، رواه الشافعي وأحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وهو حسن صحيح كما في صحيح أبي داود. ولما ثبت من فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقوله ويتعين لفظ الله أكبر، لحديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال الله أكبر، رواه ابن ماجه صحيح كما في صحيح ابن ماجه. يعني كما نعلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومثله ما أخرجه البزار بإسناد صحيح على شرط مسلم عن علي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر. وفي حديث المسيء في صلاته عند الطبراني ثم يقول: الله أكبر. فلو قال الإنسان في تكبيرة الإحرام: الله أعظم، صلاته باطلة، صلاته باطلة، لأن تكبيرة الإحرام كما رأينا الآن فرض من فرائض الصلاة. ولذلك كثير من الناس عندما مر تكلمنا هنا عن الصلاة باختصار، وكانت في درس بعيد عن الكتاب، تكلمنا عن الصلاة من أولها إلى آخرها في درس واحد، من أولها إلى آخرها باختصار لكنه بطريقة جامعة، ورأينا الكيفية. نبهنا وقتها على أن كثيرا من الناس يترك تكبيرة الإحرام وتكون صلاته باطلة، ويأتي بتكبيرة السنة في هذه الحالة، بينما لو أنه أتى بتكبيرة الإحرام ولو لم يأتي بتكبيرة الانتقال فصلاته صحيحة. كيف ذلك؟ اركع هكذا، اركع. لو أن الإنسان عندما يأتي، تعال هنا، تعال هنا إن شاء الله، اركع، الله أكبر. الإنسان عندما يأتي متأخرا ماذا يفعل؟ يأتي أولا بتكبيرة الإحرام وهو واقف، خلي أنت، خلي كمان، الله أكبر هكذا، لا الله أكبر، أنت واقف بدون ما تقول الله أكبر، ارفع يديك، الله أكبر، بعد ذلك الله أكبر للركوع، اركع للركوع، لا اركع على طول، ها الله أكبر، تمام. إذن أولا تكبيرة الإحرام وأنت واقف، ثم الله أكبر للركوع، السجود أيضا اسجد، الله أكبر وأنت واقف، ثم الله أكبر للسجود، للسجود، هكذا الصلاة صحيحة. قف، اركع، اركع كما كنت راقب. لو أنه أتى الآن إيت بتكبيرة الإحرام، الله أكبر، ما تكبر وانزل، الصلاة صحيحة، لأن اركع، اجلس يا أخي، ما تقوم أنت. هنا مرة أخرى إيت بتكبيرة الإحرام، الله أكبر، اركع بدون تكبير، الصلاة صحيحة، لأنه أتى بتكبيرة الإحرام. بينما أتى الآن اركع، كبر واركع على الركوع مباشرة، الله أكبر، الصلاة باطلة، لأنه ترك تكبيرة الإحرام. مع أنه لو أتى بتكبيرة الإحرام ولم يأت، ولو لم يأتي بتكبيرة الركوع أو السجود كذا، الصلاة صحيحة، لأن تكبيرات الانتقال سنة، بينما تكبيرة الإحرام فرض. تمام يا إخوان إن شاء الله، اجلس، جزاكم الله خير. أول فرض النية، الفرض الثاني ماذا؟ تكبيرة الإحرام. الفرض الثالث القيام في الفرض، القيام في الفرض. كثير من الناس الآن في المساجد من أصحاب الكراسي صلاتهم باطلة. الآن في كثير المساجد تجلس، تجد كثير من الناس يصلي وهو جالس على الكرسي، صلاته باطلة في الفريضة، إلا إذا كان لا يستطيع الوقوف. ومرة يعني إنسان دخلت مسجد وجدت الرجل الذي يكبر للصلاة يؤذن، دخل وصلى وهو جالس على الكرسي، كل من القيام وكل شيء. قلت له: تذهب بيت على رجليك أم على ساق؟ على رجلي. ثم أخبرني الإخوة أن هذا الرجل جازر، جزار، يعني في أيام العيد يظل طول اليوم واقف، الصلاة باطلة، الصلاة باطلة. نقول لأي إنسان يصلي وهو جالس على الكرسي: تأخذ أولا تصلي وأنت واقف في القيام، فإذا كنت تتعب في الجلوس في الركوع في السجود اجلس على الكرسي واركع بالإماء واسجد أخفض منه بالإماء، المهم في القيام. والإنسان تسأله سؤالا يقول لك: لا أستطيع أن أقف. نقول له سؤالا واحدا: ستأخذ إن شاء الله 100,000 جنيه لو صليت واقفا لمدة حوالي ربع ساعة. فلو أنه ما استطاع أن يقف في أخذ 100,000، فهذه الحالة نقول تصلي وأنت جالس على الكرسي حقيقة. أما إذا ما استطاع، أما إذا استطاع أن يقف ويأخذ 100,000 فصلاته باطلة، فصلاته باطلة. إذن من فرائض الصلاة القيام في الفرض، وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع لمن قدر عليه. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وعن عمران بن حسين قال: كانت بي بواسير، عافانا الله وإياكم. الواحد لما يسمع المريض دائما يحمد الله على العافية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، لم مات قبل أن يصيبه البلاء، أي هذا البلاء المرض. بل قال المنوي رحمه الله في فيض القدير: الإنسان يتوارى ويسجد شكرا لله تعالى أن عافاه الله تعالى، لكن ليس أمام المريض وما تسمعه هذا الدعاء. قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء، كما اتفقوا على استحباب تفريق القدمين أثناءه. وقوموا لله قانتين، أي خاشعين متذللين بالقيام. القيام للصلاة. ما حكم القيام في النفل؟ أما النفل فإنه يجوز أن يصلى من قعود مع القدرة على القيام، إلا أن ثواب القائم أي الواقف أتم من ثواب القاعد. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدة نصف الصلاة. رواه البخاري ومسلم. يعني إذا كان صحيح البدن وصلى جالسا فيأخذ نصف أجر القائم. أما عند العجز عن القيام في الفرض، ومن عجز عن القيام في الفرض صلى على حسب قدرته. قبل أن نقول ذلك، أما إذا كان الإنسان قد تعود أن يصلي واقفا في النفل فمرض فصلى وهو جالس، يأخذ أجر القيام كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له الصالح ما كان يفعل وهو صحيح المقيم، كما رواه البخاري. العجز عن القيام في الفرض، ومن عجز عن القيام في الفرض صلى على حسب قدرته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وله أجره كاملا غير منقوص. فعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. رواه البخاري. إذن الفرض الأول النية، الفرض الثاني تكبيرة الإحرام، الفرض الثالث القيام في الفرض، الفرض الرابع قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل. قد صحت الأحاديث في افتراض قراءة الفاتحة في كل ركعة، وما دامت الأحاديث في ذلك صحيحة صريحة فلا مجال للخلاف ولا موضع له ونحن نذكرها فيما يلي. يقول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه الجماعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب بأم القرآن، وفي رواية بفاتحة الكتاب، فهي خداج. خداج قال الخطابي: هي خداج أي ناقصة، نقص وبطلان وفساد. فهي خداج غير تمام. رواه أحمد ومسلم. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. صحيح كما في صحيح ابن حبان. وعند الدارقطني بإسناد صحيح: لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعن أبي سعيد: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. صحيح كما في صحيح أبي داود. وفي بعض طرق حديث المسيء في صلاته: ثم اقرأ بأم القرآن، إلى أن قال له: ثم افعل ذلك في كل ركعة. ثم الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل، ولم يثبت عنه خلاف ذلك. ومدار الأمر في العبادة على الاتباع، فقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. وهنا ننتبه إلى ما يلي. ماذا؟ أولا، في صلاة الجماعة في الركعة الأولى والثانية، والحديث حسن، يقول صلى الله عليه وسلم، هو في صحيح الجامع: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فقراءة الإمام له قراءة، حديث حسن. ثانيا، ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى قال: ماذا يفعل الإنسان؟ خلاصة قوله قال: إذا سكت الإمام فاقرأ، فإن القراءة أفضل من السكون، وإذا قرأ فأنصت، فإن الإنصات أفضل من القراءة. يعني بعد الفاتحة يعطيك الإمام فرصة، ماذا تفعل؟ تقرأ، ما أعطاك لا تقرأ. والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمكث وقتا طويلا حتى ولو قدر نصف الفاتحة بعد القراءة، بعد قراءة الفاتحة كان يأخذ نفسه ثم يقرأ السورة التي يريدها صلى الله عليه وسلم. وفي تفسير ابن كثير: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال: هو القرآن الذي في الصلاة، قال: هو القرآن الذي في الصلاة. وهنا نسأل من يوجب قراءة الفاتحة وراء الإمام، نسأله سؤالا: إذا قرأ الإنسان دائما لما أحد يمر طفل ما يجعله يمر، يشوش علينا في الدرس يا إخواني، نسأل أي إنسان يوجب قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلوات الجهرية، الذي أقصده في الصلوات ماذا؟ الجهرية، في الأولى والثانية، أما الثالثة والرابعة فهو يأتي بالفاتحة، هذا لا خلاف فيه. نقول له: إذا قرأ الإمام بسورة إنا أعطيناك الكوثر تجزئ أم لا؟ يقول لك: تجزئ أم لا؟ تجزئ. الآن إذا قرأ الفاتحة ثم قرأ إنا أعطيناك الكوثر، أنت لا تستطيع أن تصل إلى نصف الفاتحة، صح أم لا؟ لا تستطيع أن تصل، لا تستطيع أن تصل إلى نصف، أو تصل إلى نصف الفاتحة لكن ما تستطيع أن تكملها أبدا طالما إمام قرأها وهكذا. إذن لا، إذن قراءة الإمام للمأموم قراءة. وسبحان الله، كل واحد منا والله إذا استطاع أن يقرأ في سكتة الإمام ما يفهم، وإذا استطاع أن يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ ما يفهم، سبحان الله. وعل الذي يصلي وراء الإمام يحفظ القرآن، وإذا اشتغل هو بقراءة الفاتحة لا يتابع الإمام فيخطئ الإمام ولا يعرف أنه أخطأ. إذن قراءة الإمام للمأموم قراءة، والله أعلم. البسملة، هذه ليست من الفرائض، البسملة اتفق العلماء على أن البسملة بعض آية في سورة النمل، واختلفوا في البسملة الواقعة في أول السور إلى ثلاثة مذاهب مشهورة. كما نعلم سورة براءة، أي سورة براءة أي سورة التوبة ليس فيها فاتحة، ليس فيها البسملة، ليس فيها البسملة، فقيل لأنها تابعة لسورة الأنفال، وقيل لأنها خاصة بالقتال. واختلف العلماء إذا قرأ الإنسان من نصفها هل يجوز أن يقرأ البسملة؟ والصحيح أنه لا يقرأ حتى لو من نصفها أيضا، ماذا؟ لا يقرأ. الأول يعني حكم البسملة، علمنا الآن أن هناك ثلاثة آراء. الأول، أي الرأي الأول، أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة، وعلى هذا فقراءتها واجبة في الفاتحة، وحكمها حكم الفاتحة في السر والجهر. وأقوى دليل لهذا المذهب حديث نعيم المجمر قال: صليت، لكن هذا الحديث ضعيف، ضعفه الألباني، وهو: صليت رأى أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن الحديث، وفي آخره: والذي نفسي بيده إني لا أشبهكم صلاة برسول الله. المهم هذا الحديث ضعيف. قال حافظ فتح: وأصح حديث ورد في الجهر بالبسملة، لكنه ضعفه الألباني. وكما نعلم أنه لم يثبت في الجهر بالبسملة شيء قط، وهذا سنصل إليه بعد قليل إن شاء الله تعالى. الثاني يعني الرأي الأول قال وهي آية من فاتحة وآية من كل سورة. الثاني قالوا إنها آية مستقلة أنزلت للتيمن والفصل بين السور، وإن قراءتها يعني قالوا وإن قراءتها في الفاتحة جائزة بل مستحبة، ولا يسن الجهر بها، لحديث أنس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. رواه النسائي وابن حبان والطحاوي بإسناد العشرة الصحيحين صحيح كما في صحيح النسائي، كانوا لا يجهرون بالبسملة. الرأي الثالث قالوا إنها ليست بآية من الفاتحة ولا من غيرها، وإن قراءتها مكروهة سرا وجهرا في الفرض والنفلة، وهذا المذهب ليس بالقوي. وقد جمع ابن القيم بين المذهب الأول والثاني، لكن هذا الجمع أيضا غير صحيح. لماذا؟ سنرى. وكما في زاد المعاد بنى ابن القيم كلامه على حديث النعيم المجمر اللي هو إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام، وهذا ضعيف. جمع ابن القيم بين المذهب الأول والثاني فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها، ولا ريب أنه لم يجهر بها دائما في كل يوم وليلة 5 مرات أبدا حضرا وسفرا، ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة. في تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني رحمه الله تعالى انظر ماذا قال. قال طبعا عبارة بيقول لك عبارة الحافظ لما قال هناك قال حافظ فتح وهو أصح حديث ورد في الجهر بالبسملة، ماذا قال الألباني رحمه الله؟ ينبغي أن يعلم أن عبارة الحافظ هذه لا تفيد عند المحدثين أن الحديث صحيح. لما نقول أصح ليس معناه أن الحديث صحيح، وإنما تعطي له صحة نسبية. قال النووي رحمه الله لا يلزم من هذه العبارة، لعبارة ماذا؟ عبارة ماذا؟ أصح حديث ورد في الباب أو في كذا وكذا، كلمة أصح. قال النووي رحمه الله لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث، فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا، ومرادهم أرجحه أو أقله ضعفا أو أقله ضعف. إذ استفدنا فائدة الآن عندما يقول أصح حديث معناه ليس ماذا؟ طيب. قلت ولعل الحافظ أي رحمه الله المؤلف يقول ذلك، ولعل الألباني ولعل الحافظ رحمه الله تعالى لم يصحح الحديث لأن بعض المحدثين قد أعل ذكر البسملة إلى آخره. يقول إلى أن قال ثم إن الحديث لو صح فليس فيه التصريح بالجهر بها ولا برفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقول أبي هريرة في آخره إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلزم منه رفع كل ما فعله أبو هريرة فيه، كما فصل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا يلزم منه رفع كل ما فعله أبو هريرة رضي الله عنه. يعني هذه العبارة لا تفيد أن الكل مرفوع، بل خلاصة القول والحق أنه ليس في الجهر بالبسملة حديث صريح صحيح، بل صح عنه صلى الله عليه وسلم الإصرار بها من حديث أنس، وقد وقفت له على 10 طرق ذكرتها في تخريج كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أكثرها صحيحة الإسناد أو الأسانيد، وفي بعض ألفاظها التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها، وسندها صحيح على شرط مسلم، وهو مذهب جمهور الفقهاء وأكثر أصحاب الحديث، وهو الحق الذي لا ريب فيه. ومن شاء التوسع في هذا البحث فليراجع فتاوى شيخ الإسلام ففيها مقنع لكل عاقل منصف. ونفس الكلام ذكره الأرناؤوط في تحقيق شرح السنة للبغوي رحمه الله، ذكر أيضا قال إنه لم يصح في الجهر بالبسملة حديث. والسؤال الآن ما حكم من لم يحسن فرض القراءة؟ ما حكم من لم يحسن فرض القراءة، يعني إنسان لا يحفظ الفاتحة، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل وهو لا يحفظ الفاتحة؟ قال الخطابي: الأصل أن الصلاة لا تجزئ إلا بقراءة فاتحة الكتاب، ومعقول أن قراءة فاتحة الكتاب على من أحسنها دون من لا يحسنها، فإذا كان المصلي لا يحسنها ويحسن غيرها من القرآن كان عليه أن يقرأ منه قدر 7 آيات. كان عليه أن يقرأ منه كم؟ قدر 7 آيات. يعني إذا كان ما يحفظ القرآن، إذا كان ما يحفظ الفاتحة ماذا يفعل؟ يقرأ 7 آيات من غير ماذا؟ من غير الفاتحة، لأنه لا يحفظها، لأن أولى الذكر بعد الفاتحة ما كان مثلها من القرآن. وإن كان ليس في وسعه أن يتعلم شيئا من القرآن لعجز في طبعه أو سوء في حفظه أو عجمة في لسانه أو عاهة تعرض له، كان أولى الذكر بعد القرآن ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من التسبيح والتحميد والتهليل. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الذكر بعد كلام الله تعالى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، انتهى. ويؤيد ما ذكره الخطابي من حديث رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما علم رجلا الصلاة فقال: إن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمده وكبره وهلله ثم اركع. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والبيهقي، وهو صحيح كما في تمام منا. ويمكن أيضا والله أعلم، إذا كان يحفظ آية واحدة من كتاب الله من غير الفاتحة في إمكانه أن يكررها 7 مرات، في إمكانه أن يكررها 7 مرات، لأنها أفضل أيضا من الذكر والله أعلم. الفرض الأول النية، الفرض الثاني تكبيرة الإحرام، الفرض الثالث القيام في الفرض، الفرض الرابع قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل، الفرض الخامس الركوع. لكن هناك نقطة، الركوع مع الاطمئنان، يعني الاطمئنان ركن في كل ما تقدم، يعني مثلا القيام مع، يعني الركوع مع الاطمئنان، قصدي في كل الأركان، الركوع مع الاطمئنان، الاعتدال مع الاطمئنان، السجود مع الاطمئنان، الاستراحة بين السجدين مع الاطمئنان، وهكذا. الركوع ونضيف له ماذا؟ مع الاطمئنان طبعا الركوع، وهو مجمع على فرضيته لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. بما يتحقق الركوع؟ يتحقق الركوع بمجرد الانحناء، بحيث تصل اليدان إلى الركبتين، ولا بد من الطمأنينة فيه، ولا بد من الطمأنينة فيه. ما هو حد الطمأنينة؟ الطمأنينة المكث زمنا ما بعد استقرار الأعضاء قدر أدناها العلماء بمقدار تسبيحة. الطمأنينة سواء في الركوع أو في الاعتدال من الركوع أو في السجود أو في الاعتدال بين السجدتين قدر أدناها العلماء بماذا؟ خطأ. قدر أدناها العلماء بماذا؟ بمقدار تسبيحة. لأن التسبيح ليس فرضا وإنما من السنة. يعني أنت لو ركعت ولم تسبح لكن جلست في الركوع وقت تسبيحة فالركن صحيح ولو لم تسبح، وفي السجود ولو لم تقل سبحان ربي الأعلى لكنك جلست قدر تسبيحة فالصلاة صحيحة، وكذا في الاعتدال وكذا في القيام من الركوع. لأننا أخذنا أيضا أن تكبيرات الانتقال سنة، أخذنا أن تكبيرات الانتقال سنة. حد ما تعطل يا أخوانا، ما عندي ذاك كنت أديك بس فجني معها يا عم، يلا يا عم جنيه مع دي يا عم، ليه يا جوز؟ ده هدية، ده هدية رسول قبل هدية.
طب اسمع لك الحديث، طب اسمع الحديث او ما تاخدهاش. الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا فجاء رجل والقى على عمر عباءه فقال اعطها من هو اولى مني، اعطها من هو اولى مني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اتاك من غير ذل ولا مساله فخذه ولا ترده فانما هو رزق ساقه الله عليك. يلا يا عم يا لازم تتحكم ترضى للشرع. لا خلاص خلاص، ده هديه، ده رزق قبل هديه. العلماء قالوا فرق بين الهديه والصدقه، وهذا افتتاحه شيخ الاسلام ابن الاوطار. فرق بين الهديه والصدقه، الهديه لا يشترط ان يكون صاحبها فقيرا، والصدقه للفقير، جزاكم الله خيرا، والصدقه للفقير. الهديه ليس لصاحبها عليك منا، ليس لصاحبها عليك منا، فالمحمود اولا واخرا فيها هو الله سبحانه وتعالى. اما الصدقه فله منا. الهديه الصدقه من اوساخ الناس، من اوساخ الناس، والهديه ليست من اوساخ الناس. اذا فرق بين الهديه والصدقه. من اجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهديه ولا يقبل الصدقه، كان يقبل الهديه ولا يقبل الصدقه. ولما اتاه سلمان واراد ان يختبر النبوه،
لما اتى سلمان الى النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يختبر نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلت لك الفرق بين الهديه والصدقه، الهديه ليس لصاحبها عليك منا، والصدقه صاحبها لا يعلى عليك منا. الصدقه من اوساخ الناس، والهديه ليست من اوساخ الناس. الهديه المحمود فيها اولا واخرا هو الله سبحانه وتعالى، صح ام لا؟ والصدقه محرمه على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته كما نعلم في كتب الفقه. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، أي يكافئ عليها. فسلمان لما أراد أن يختبر النبوة كان من صف من علامات النبوة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. فأتاه يوما بطبق من تمر فقال هذا صدقة، فلم يأكل منه أعطاه للصحابة، فقال هذه واحدة، لأن من علامات النبوة أنه كان يقبل هدية ولا يقبل الصدقة. وبين كتفي خاتم النبوة، ممكن تقول خاتم وخاتم وخيتام، هكذا ذكر النووي رحمه الله في شرح مسلم، تقول خاتم وخاتم وخيتام، تمام يا إخواني، خاتم وخاتم وخيتام. فأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدية ولا يقبل الصدقة، وبين كتفي خاتم النبوة. فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم بطبق من تمر قال هذا صدقة، فلم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذه واحدة. ثم أتاه مرة أخرى بطبق من تمر قال هذا هدية، فأكل منه صلى الله عليه وسلم، فقال هذه الثانية. وبينما سلمان خلف النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من أنصار، أو في جنازة أظن أنصار، هذا أظن كان في مكة، في جنازة يريد أن يعني يمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن علامة الثالثة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهي الثالثة يا سلمان، قال له ماذا؟ وهي الثالثة يا سلمان، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وهي الثالثة يا سلمان. فمن أجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. أيضا ورد في باب الإجارة، أين؟ باب الإجارة في فتح الباري في شرح البخاري، أنه يجوز لك أن تطلب الهدية ممن يحب. لكن فرق بين هذا وبين المسألة، مسألة طلب مسألة، لكن بعض أصحابك يحبك في الله جدا لدرجة لو كان هو يملك ثوبه فقط وتقول له أعطني هذا الثوب الهدية يخلع هذا الثوب ويعطيه لك. وبالتالي قال ابن حجر يجوز طلب الهدية ممن يحب. كيف؟ قال في حديث الرجل اللديغ الذي رقاه الصحابي على أن يعطيه بعد الشفاء 100 ناقة أو كذا أو كذا، فبعدما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله النبي صلى الله عليه وسلم، هو اشترط أنه إذا يرقيه يقوم بالرقية لكن يأخذ كذا ناقة، فقال له بعد وأخذ النوق وكذا وأتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخذ كذا وكذا، فقال اجعل لي سهما مما أخذت، اجعل لي سهما مما أخذت. قال له قبلها ومن أدرك أنها رقية؟ قال شيء وقع في قلبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اجعل لي سهما مما أخف. فهنا قال ابن حجر في باب الإجارة فتح البريه في شعر البخاري في وفيه جواز طلب الهدية ممن يحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطلب الصدقة بل كان يأكل الهدية ولا يأخذ الصدقة، فلما قال اجعل لي سهما مما أخف يعني هدية، اجعل لي سهما مما أخف يعني ماذا؟ يعني اهدني مما أتاك من هذه الهدية. تمام يا أخي إن شاء الله. وفيه جواز طلب الهدية ممن يحب، لكن هذا فرق، هناك فرق بين هذا وبين ماذا؟ وبين المسألة. قلت لك هذا الذي تكون محبته لك في الله إلى أقصى درجة، لدرجة إذا قال لك أعطني ثوبك الذي تلبسه تعطيه إياه وتمشي بدون ثوب، يعني تستر عورتك فقط. هذا النوع بهذا الصنف هو الذي تطلب من الهدية بهذه الكيفية التي شرحناها. بما يتحقق؟ يتحقق الركوع بمجرد الانحناء، بمجرد الانحناء بحيث تصل اليدان إلى الركبتين، ولا بد من الطمأنينة فيه. وعرفنا حد الطمأنينة ماذا؟ الطمأنينة المكث زمنا ما بعد استقرار الأعضاء، قدر أدناها العلماء بمقدار تسبيح. إذن يا إخواني، لو أنك أدركت الركوع أو السجود أو هذا دون أن تسبح تسبيحة فصلاتك صحيحة، لكن جلست قدر تسبيحة يعني. لما تقدم في حديث المسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا، يعني مررت على الحديثين الخاصين بوصف الصلاة لأننا سنمر، يعني ما قرأتهما لأننا سنمر على كل جزئية أثناء الجزء الخاص بها إن شاء الله تعالى. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وعن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. رواه أحمد وغيره وهو صحيح كما في صحيح الجامع. وعن أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما قال لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. رواه الخمسة صحيح كما في صحيح أبي داود. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. الصلب أي الظهر، والمراد أن يستوي قائما في الركوع والسجود. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. أي ولو مت على غير الفطرة، أي على غير الدين. رواه البخاري. سادسا من فرائض الصلاة الرفع من الركوع والاعتدال قائما مع الطمأنينة، لقول أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا رفع رأسه استوى قائما حتى يعود كل فقار إلى مكانه. الفقار جمع فقارة وهي عظام الظهر. رواه البخاري ومسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. رواه أحمد. قال المنذري اسناده جيد. إذن الاعتدال من الركوع مع الطمأنينة فرض. سابعا السجود، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. المقصود بالرفع هنا أي بين السجدتين. ماذا قال صلى الله عليه وسلم في الفرض السابع السجود؟ في قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فالسجدة الأولى والرفع منها ثم السجدة الثانية مع الطمأنينة في ذلك كله فرض في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل. أعضاء السجود: الوجه والكفان والركبتان والقدمان. الوجه والكفان والركبتان والقدمان. بعض الناس يكون في سجود التلاوة يمسك المصحف، وكما نعلم أن الأولى في سجود التلاوة إذا كنت تقرأ جالسا كما فتاوى ابن تيمية رحمه الله ومنقولة من فتاوى ابن تيمية في كتاب ففروا إلى الله، يعني إلى كتاب ففروا إلى الله في باب الدين النصيحة، ماذا المستحب للإنسان إذا كان يقرأ القرآن راكعا؟ المستحب إذا أتت سجدة تلاوة أن يقوم ثم يسجد من قيام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني دخل في السن، صار كبيرا في السن، كان يقوم الليل جالسا، فإذا بقي 30 آية أو 40 آية ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم؟ كان يقف. وبالتالي قالوا يستحب في سجدة الشكر وفي سجدة سجدة التلاوة، يستحب إذا كنت جالسا أن تقف ثم تسجد، لكن ولو جلست مره من الجلوس ولو سجدت من جلوس يجزي. يعني الوجه في بعض الناس عندما كان يقرأ سجدة التلاوة تجده يمسك المصحف بيد ويسجد ومعلق اليد ويسجد على الثانية، خطأ. لابد أن تستقر اليد، أي كل يد على ماذا؟ على الأرض. أعضاء السجود: الوجه والكفان والركبتان والقدمان. فعن عباس ابن عبد المطلب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه 7 آراب، أي أعضاء جمع إرب، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. رواه الجماعة إلا البخاري. في حديث آخر: وعن ابن عباس قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعضاء، ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. هنا ولا يكف شعرا ولا ثوبا من معاني الكف أو الكفت عند السجود. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفت في الصلاة. من مع الكفت عند السجود تجد الإنسان يأتي بالثوب أو البنطال هذا الذي يلبسونه ويشد هكذا، هنا هذا نهي. أيضا من معاني الكفت في الصلاة تشمير الكمين. أيضا ذكر المناوي قال: الكمين ونحوه، وهذا يشمل أيضا تشمير السروال، السراويل اللي هو البنطال. البنطال طويل يبقى تقصره، أيضا يشمل ماذا؟ تشمير البنطال، اللي هو واحد يجد بنطال والبنطلون يسموه بالعامية البنطلون، هذا يروح مشمر من أسفل، أيضا هذا يجزئ، لابد من التقصير، لابد من التقصير. والعمل على هذا عند أهل العلم: الكفت والكف بالضم، والمراد ألا يجمع ثيابه ولا شعره ولا يضمهما في حال الصلاة عند السجود. وطبعا أيضا عند الذي كما قلنا ماذا يسحب كذا. والعمل على هذا كما قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه، فإن سجد على جبهته دون أنفه فقال قوم أهل العلم يجزئه، وقال غيرهم لا يجزئه حتى يسجد على الجبه والأنف. كثير من الناس عند السجود يسجد على الجبهة فقط، بل لابد أن تسجد على المناخير، الجبهة مع المناخير، الجبهة مع المناخير. وهناك من قال إذا لم يسجد على المناخير لا يجزئ السجود ويكون سجوده باطلا، إذا لابد أن تسجد على المناخير. ثامنا: القعود الأخير وقراءة التشهد فيه. الثابت المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقعد القعود الأخير ويقرأ فيه التشهد، وأنه قال للمسيء في صلاته: فإذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاته. يقول لم أجد هذا اللفظ في شيء من طرق حديث المسيء تم منك. قال ابن قدامة وقد روي لا ينبغي تصدير الحديث بقول روي المشهر بأن الحديث ضعيف وهو حديث صحيح. وعن ابن عباس كذا كذا أنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله. وهذا يدل على أنه فرض بعد أن لم يكن مفروضا، أو يدل على أنه فرض بعد أن لم يكن مفروضا. ماذا يا إخواني؟ التشهد. ماذا؟ التشهد يدل على أنه فرض بعد أن لم يكن مفروضا. وكما نعلم في فتح الباري في شرح صحيح البخاري وأيضا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا الصحابة وحديث سند صحيح كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولون السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. يعني يجوز لك أن تقول في التشهد السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. يجوز أن تقول ماذا؟ أن تقول ماذا؟ السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. ولأن الكلام في التشهد يطول وأريد إتماما للفائدة أننا نرجع الكلام في التشهد للأسبوع القادم إن شاء الله من أجل أن آتي بكل صيغ الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، كل الصيغ بإذن الله تعالى. ونتكلم أيضا في شرح التحيات بالتفصيل، ما معنى التحيات لله، ما معنى كذا، ما معنى كذا، نتكلم عنها في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى بالتفصيل. ونتكلم بعد ذلك عن الركن التاسع السلام، ثم بعدها ننتقل إن شاء الله تعالى للكلام عن سنن الصلاة. ننتقل بعدها عن ماذا؟ للكلام عن سنن الصلاة. ويا إخواني صراحة والله من أحب العلوم إلى القلب، والله من أحب علم الفقه، لأنه كما قلنا من قبل إذا كان الإخلاص لما تعبد ربك فإن الصواب كيف تعبد ربك، فإن الصواب كيف تعبد ربك. إذا لابد من معرفة أحكام الصلاة. وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بإذن الله سنصلي المغرب هنا، وبدءا من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سنكون هنا في صلاة المغرب من أجل أن لا نتأخر في الانصراف، لأن الصيف الوقت في الصيف بالليل يعني قصير، فمن أجل الذي عنده عمل أو كذا وكذا نكسب وقتا إن شاء الله في الكلام في الفقه بحيث ننصرف مبكرا إن شاء الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلم الفقه من أعظم العلوم، وكما قلنا الصلاة، كما قلنا الصلاة العلم فيها من أعظم العلوم، العلم فيها من أعظم العلوم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتكلم عن حكم وضع اليدين بعد القيام في الركوع، بعد القيام من الركوع أيضا نتكلم عنها في الأسبوع القادم، لأن الكلام فيها سيكون عن سنن الصلاة، عن سنن الصلاة. ومبدئيا يعني والسؤال الآن إلى الأسبوع القادم، السؤال الآن كما نعلم تسأل هذا السؤال لأي عالم، لكن بشرط تقول له أجبني عن هذا السؤال من الكتب القديمة، من كتب السلف، لا من كلامك أنت، ومعك أسبوع أو أسبوعان أو سنة أو سنتان تجيبني عن هذا السؤال، أو 3 سنوات أو 5 سنوات، بشرط ألا تأتي بالإجابة إلا مكتوبة من كتب السلف رضي الله عنه. ماذا؟ سبحان الله، لو الإمام الآن بيقرأ قرأ الفتح وقال سمع الله من حمده. ضع يديك على صدرك، وضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع. الآن رجل إمام يصلي بالناس الظهر، وصلاة الظهر سرية صح أم لا، ووراءه 5 أو 10، بعدما قال سمع الله من حمده هو ركع الآن وقال سمع الله من حمده، وضع يديه على الصدر، والعشرة الذين وراءه فعلوا هكذا، أنت أو أنا أتينا من المسجد ووجدناه يفعل هكذا، الآن أقرأ الفاتحة أم أقول لربي الحمد أو ربنا لك الحمد؟ لا أعرف صح أم لا. لو أني الآن قرأت الفاتحة، فقراءة الفاتحة بعد القيام من الركوع ليست موضع قراءة القرآن هنا، ولو أنه كان في الفاتحة وأنا ظلت أقول الحمد لله حمد كثير طيب مبارك فيه، إذن ضيعت عليه الركن صح أم لا؟ ضيعت علي ماذا؟ الركن. إذن يا إخواني لكل ركن هيئته، لكل ركن هيئته، لكل ركن هيئته. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله.